أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه لا يجوز استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرفة إلى مثل السند أو الدلالة أو الجهة الصدور مهما أمكن الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد وبه فيه بالحجة من علمنا من علم أو علمية وذلك لعدم جواز التنزل بصورة الانصداء إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو بحكمه عقلا أتمر جيدا. توضيح هذا التنبيه يتوقف على مقدمة وهي أن حجية الرواية تتوقف على أمور على ثلاث أمور. الأول صدور الرواية الثاني جهة الصدور الثالث الدلالة فلا بد أولا من إثبات الصدور الحديث عن المعصوم بدليل قطعي أو دليل معتبر وثانيا من إثبات جهة السلوك بمعنى أن كان جهة السلوك الرواية هو بيان الواقع وبيان الحكم الواقعي لا الشقية لم تذكر الرواية لعجل التقية بل صدرت لأجل بيان الحكم الواقع. الجهة الثالثة أو الأمر الثالث دلالة الرواية بأن تكون دلالة الرواية على الحكم من وجوب شيء أو حرمته تامة ولم تكن الرواية مهملة والمجملة من حيث الدلالة. تارة هذه الأمور الثلاثة يعلم بالعلم وأخرى يعلم أو تعلم بدليل معتبر وثالثة لا يتمكن المكلف لا من العلم بهذه الأمور الثلاثة ولا من دليل علمي فتصل النوبة إلى الذنب الانسدادي يقول المسلف لا بد من تقليل الاحتمالات بمعنى أولا على المكلف أن يحصل العلم بالصدور وبجهة الصدور أو بالدلالة حتى لا يكون هنا احتمال الخلاف فمع العلم بهذه الأمور الثلاثة قل احتمال الخلاف وكذلك مع دليل علمي دليل معتبر. وعلى فرض عدم التمكن المكلف من العلم ولا من العلم تسد النوبة إلى الذل. هل مطلق الظن حجة أو الظن الإكمنان؟ يظهر من كلام المسند أن المكلف إذا تمكن من الظن الإكمنان لا تسد النوبة إلى مطلق الظن، فعليه الأخذ بالظن الإكمنان، فالحجة هو الظن الإكمنان، لا يقوم استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن التقليل في الرواية، وعدم الاقتصار على الظن الحاصل من الرواية بلا سرد باب الاحتمالات فيه، أي في الظن للحجة من علم أو علمي، وذلك لعدم جواز التنزل في سورة الانسداد إلى الزعيم كالذل الحاصل من الشهرة مع التمكن من القوي كالعلم، أو ما بحكم القوي كالدليل المعتبر عقلا. فتأمل جيدا، فما دام متمكن المكلف من العلم أو علمي عليه تحصيل العلم والعلم، ما لم يتمكن من العلم عليه الأخذ بالذل القوي. إذا لم يتمكن من الذن القوي فعليه الأخذ بمطلق الذن. فصل: إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الذن فيها، لا حجية في التطبيق المأثير به في الخارج معها. فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في اتيانها، والمقصود من هذا الفصل أن للتكليف مرحلتين: مرحلة الإثبات ومرحلة الامتثال والإسقاط. والفرق بينهما واضح: مرحلة إثبات التكليف بأن قام الذن على وجوب صلاة الجمعة فيثبت به وجوب صلاة الجمعة، ومرحلة الإسقاط بأن يأتي بصلاة الجمعة فيسقط صلاة الجمعة. بعد هذه المقدمة فيقال أن الذن الانسدادي إنما يكون حجة في مقام إثبات التكليف لا في مقام إسقاط التكليف، بمعنى إذا حصل الذن بعد انسداد باب العلم والعلم وبعد تمامية مقدمات الانسداد حصل الذن على وجوب صلاة الجمعة فيسقط وجوب صلاة الجمعة، هذا هو مقام الإسقاط. أما لا يكون حجة في مقام إسقاط التكليف، مثلا إذا شك بعد مضي وقت صلاة الجمعة بأنه أتى بصلاة الجمعة أو لم يأتي بها، إذا حصل الذن بإتيان صلاة الجمعة فلا يكون هذا الذن حجة. فلا يحكم بإثبات التكليف، بل لا بد من الرجوع إلى غير هذا الذن من قاعدة التجاوز أو الاستصحاب أو الاشتغال والاحتياط. فالذن بالإتيان لا يكون حجة، والذن بالتسبيق المأتي به للمأمور به أيضا لا يكون حجة. بمعنى إذا أتى بصلاة ثم شك بأن تلك الصلاة كانت صلاة الجمعة وهي الواجبة أم لا، حصل الذن بأن المأتي به هو المأمور به، فبحسب هذا الذن يطبق المأمور المأتي به على المأمور به، هذا الذن ليس بحجة. الذن بالتسبيق المأتي به للمأمور به أيضا ليس بحجة. فالذن الانسداد حجة في مرحلة إثبات التكليف، ولا يكون حجة في مقام وفي مرحلة إسقاط التكليف وانتساب التكليف. إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الذن فيها في الأحكام، أي في ثبوت الأحكام، لا حجية في التطبيق المأتي به في الخارج معها، أي مع الأحكام، بأن يحكم بسقوط التكليف. فيتبع مثلا ذن في وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، إذا قام ذن بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة يتبع هذا الذن، لا في إتيانها، لا يجوز اتباع الذن والعمل بالذن في إتيان صلاة الجمعة، في امتثال صلاة الجمعة. إذا حصل الذن بإتيان صلاة الجمعة يحكم بإتيان صلاة الجمعة، لا لا يكون هذا الذن حجة، بل لا بد من علم بإتيان صلاة الجمعة أو علمي دليل معتبر، دليل خاص بإتيانها بإتيان صلاة الجمعة كما لا يحكم. نعم ربما يجري نزيل مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به، بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن، وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما في موارد الزلل. يجري مقدمات الانسداد الجاري في بعض الأحكام يجري في بعض الموضوعات مثل الزلل مثلا، فيقال أن الاجتناب عن الزلل واجب، ولكن لا نعلم بالضرر، باب العلم والعلم بالضرر منسد، ولا يجوز إهمال التكليف بحيث لا يشتلب عن الضرر، ولا يجوز الرجوع بالاحتياط بحيث يترك كل ما فيه احتمال الضرر لأن فيه العسر والحرج، ثم الترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فيجب العمل بالذن بالضرر، فيجب مقدمات الانسداد في الضرر، ونتيجة جريان مقدمات الانسداد وجوب العمل بالذن بالضرر. إذا حصل الذن بالضرر فيجب العمل بالذن بالضرر، ويدخل ما فيه الزرر أو ما هو مضمون الزرر. من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به، أي بباب الموضوعات الخارجية، بحيث لو علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع بإجراء الوصول، لا يجوز رضا الشارع بإجراء الوصول، بأن يجري الأسل في كل ما فيه احتمال الضرر، يقال الأسل عدم الضرر مثلا، لا يجوز هذا مهما أمكن، وعدم وجوب الاحتياط أيضا شرعا أو عدم إمكاني عقلا لكوني مستلزم للعسر والحرج كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة، لا يمكن الاحتياط عقلا أصلا، فلا محرس عن اتباع الذن حينئذ أيضا. فافهم لعله إشارة إلى أنه لا حاجة إلى جريان مقدمات الانسداد في مورد الضرر، وإثبات الضرر بالذنب لا حاجة إلى هذا، بل في مورد الضرر ما هو موضوع الحكم هو الخوف بالضرر، خوف من الضرر. الخوف متحقق وثابت من دون إجراء مقدمات الانسداد، أو الخوف بالضرر يكون ثابتا عند المكلف مثلا، فيجتنب عما فيه احتمال الضرر بالتحقق هذا الموضوع وهو خوف من الضرر. خاتمة يذكر فيها أمران استدرادا: الأول، هل الذنب كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول العملية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد بعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أو له؟ الظاهر لا، ملخص الأمر الأول الذي يذكره المسند تحت عنوان خاتمة هو قد تقدم أن الذنب الانسدادي حجة في الفروع العملية في الأحكام الفرعية بعد تمامية مقدمات الانسداد. هل الأمور الاعتقادية كالأحكام الفرعية بأن يكون الذنب فيها حجة أم لا؟ ليس الأمور الاعتقادية كالأحكام الفرعية فلا يكون الذنب الانسداد حجة فيها، أي في الأمور الاعتقادية. يقول المسدد لا، أي لا يجوز العمل بالذنب في الأمور الاعتقادية، ثم يذكر في وجه ذلك وجه عدم الجواز العمل بالذنب وعدم حجية الذنب الانسدادي في الأمور الاعتقادية. وجه ذلك أن الأمور الاعتقادية على قسمين: قسم يجب الاعتقاد على الشيء بما هو في الواقع، ولا يجب تحصيل العلم التفصيلي بذلك الشيء، يعتقد بما هو عليه في الواقع، ككثير من الأمور الاعتقادية كذلك. مثلا يعتقد بالسؤال النكير والمنكر في القبر، وأما كيف يسأل عن العقل فلا يجب الاعتقاد به، وكذلك يجب الاعتقاد بالبرزخ بالعالم البرزخ، وأما تفصيل هذا الاعتقاد أي ما يمر على الإنسان في هذا العالم فلا يجب الاعتقاد به. الاعتقاد إجمالا يكفي في هذه الأمور، فلا حاجة إلى الذنب في هذه الأمور كي يكون الذنب الانسداد حجة. وقسم من الأمور الاعتقادية يجب فيها العلم والمعرفة. كوجود السانع ونبوة الأنبياء وإمامة الأئمة، هذه الأمور من الأمور الاعتقادية يجب العلم والمعرفة بها. وكذلك توحيد الله تعالى، نفي الشريك عن الله تعالى، وهكذا كثير من الأمور كذلك. إذا كان الأمور الاعتقادية من هذا القبيل فلا بد من العلم ولا بد من المعرفة، ولا يقوم الذن مقام العلم والمعرفة، لأن الذن ليس علما ولا معرفة، فلا يجوز الاكتفاء بالذن. فالنتيجة أنه على كلا التقديرين، سواء كان الأمور الاعتقادية من القسم الأول أو من القسم الثاني، فلا يجوز العمل بالذن، لا يجوز الاكتفاء بالذن الانسدادي في الأمور الاعتقادية. الأول، هل الذن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب بها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح، أي عمل الجوانح باطنية من الاعتقاد بذلك الشيء وعقد القلب عليه وتحمل ذلك الشيء والانقياد له أو لا، الظاهر لا، أي لا يجوز العمل بالذن، لا يتبع الذن في الأصول الاعتقادية، فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القلب به إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسد كما في القسم الأول، بخلاف العمل بالجوارح فإنه أي العمل بالجوارح لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط وبالعمل، والمفروض عدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم جواز عقلا ولا أقرب من العمل على وفق الذن، هذا في الأمور الفرعية. وبالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية الباطنية على الذن فيها في الأمور الاعتقادية، مع إمكان ترتيب الاعتقاديات على ما هو الواقع في الأمور الاعتقادية، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ولا ينقاد ولا ينقاد إلا للواقع لا لما هو مظنونه مثلا، هذا بخلاف العمليات، فإنه لا محيط عن العمل بالذن فيها أي في الأمور العملية مع مقدمات الانسداد. نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات، هذا إشارة إلى القسم الثاني، لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفس المعرفة كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء بشكر بعض نعمائه ومعرفة أنبيائه فإنهم وسائط نعمه وآلائه، بل وكذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح، على وجه أنه منصب إلهي كما يعتقد الشيعة الإمامية، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووسيئه لذلك، أي لكونهم وسائد لنعمائه تعالى. والاحتمال الزرر في ترك الاعتقاد بالإمامة، في ترك معرفة الإمامة أو معرفة النبوة احتمال الزرر، فلا يجب تركه تجنبا عن الزرر، ولا يجب عقلا معرفته غير ما ذكر مثلا من الأمور الاعتقادية إلا ما وجب شرعا معرفته كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه آخر، أي على وجه يقول السنة بأن الإمام هو ما ينسبه الناس، فلا بد غير صحيح، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته.
وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كان إسالة البراءة من وجوب معرفته محكمة ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس. الحمد لله.